بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا مع الضابط 39، حصول النتيجة لا يلزم منه سلامة الطريقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم خيبر فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الضابط من الضوابط المهمة، لا سيما مع الفتن الحادثة في هذا العصر، فلا يلزم من حصول النتيجة أو المصلحة الشرعية أن تكون الطريقة سليمة. فمثلا على سبيل المثال، العمليات الفدائية قد يحصل بها قتل أعداد من الكفار الحربيين، والمسلمون مأمورون بقتال الحربيين، لكن حصول هذه المقتلة لا يعني سلامة هذه الطريقة في القتل. وحتى ما نشاهده اليوم في البلاد العربية من الثورات ومن المظاهرات، تجد البعض حينما يتكلم يقول حصل منها خير واندفع منها شر، وهذا الكلام وإن كان نسبيا فوقوع بعض الخير واندفاع بعض الشر لا يعني سلامة الطريقة، لا يعني سلامة الطريقة. هم قاموا بهذه الثورات، حصلت بعض المصالح أو اندفعت بعض الشرور، هذا لا يعني أن الثورات طريقة ماذا؟ صحيحة، أنها طريقة صحيحة. ولذلك هذا الحديث شاهد لهذا التقعيد، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رجل فاجر الله سبحانه وتعالى ينصر به الدين. حصلت نتيجة شرعية وهي ظهور هذا الدين، حصول النصرة، ولكن لا يعني سلامة فجور هذا الشخص، سلامة فجور هذا الشخص. وهذه مهمة جدا، أن حصول النتيجة لا يلزم منه سلامة الطريقة. الآن بعض الدعوات الذين يدعون الله إلى الله بغير علم وبغير بصيرة، وربما تجد الواحد منهم يسافر إلى بلاد غربية ويدعو إلى الله، ربما يدخل المئات أو الآلاف إلى الإسلام، ولكن دعوته ليست مبنية على العلم وليست مبنية على السنة، فهل حصول هذه النتيجة الشرعية وهي دخول أفواج من الناس إلى الإسلام يعني سلامة طريقة هذا الداعي؟ كلا. هذه قاعدة مهمة جدا، قد تحدث كثير من الثمرات الشرعية والنتائج الشرعية قد تتحصل، قد تتحصل على يد الفاجر، قد تتحصل على يد المبتدئ، ولكن لا يعني هذا أن تكون طريقته سليمة. الحارث المحاسبي جاء في ترجمته أنه كان إذا وعظ أبكى الناس، حصلت نتيجة شرعية وهي البكاء والدموع والخشية، ولكن العلماء أنكروا عليه في طريقته في الوعظ. فحصول النتيجة دائما لا يلزم منه سلامة الطريقة، قد تحصل نتائج، هذا دائما نتائج شرعية ملموسة، ولكن لا يعني هذا أن تكون الطريقة سليمة. هذا ما يتعلق بالضوابط. أما ما يتعلق بالنظم، بعد أن ذكر الناظم مسائل الإيمان وذكر ختم بذكر الإحسان، جاء في ذكر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل الذي عقده الناظم القصد منه أمران: الأمر الأول التعرف المجمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني معرفة بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم في كتب العقائد غالبا حينما يتكلمون عن الإيمان بالرسل يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وما يختص به، ولكن الناظم رحمه الله أخره إلى نهاية الكتاب. قال في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. وهذا إشارة إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كل كتب السيرة تبدأ بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فهنا قال نبينا محمد من هاشم، هذا اختصار، أي جده من بني هاشم. ثم قال إلى الذبيح، ذكر في البداية الجد الأقرب ثم أشار إلى الجد الأبعد وهو إسماعيل عليه السلام، قال إلى الذبيح دون شك ينتمي. وهذه كما في الآية: وفديناه بذبح عظيم. الذبيح يطلق على إسماعيل عليه السلام. وهذا جاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من هاشم، واصطفاني من هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفوة، وينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. ثم قال: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. هذه بعض وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. فهنا ذكر ثلاثة وظائف، وهي البيان والرحمة والهداية. قال أرسله الله إلينا مرشدا، هذا هو البيان، ورحمة، هذه الرحمة. قال وهدى، هداية الناس،
وهذه كلها مأخوذة من آية واحدة وهي قول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. فهذه الثلاثة جاءت مجموعة في هذه الآية، وهي البيان، بيان الدين وبيان القرآن وإرشادهم، والرحمة والهداية. فهذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره من الوظائف التي جاءت في القرآن من النذارة والبشارة والتفريق بين الحق والباطل. هناك وظائف كثيرة ذكرها الله عز وجل لنبينا، ولكنه أشار هنا إلى ما جاء في هذه الآية. ثم قال: مولده بمكة المطهرة، يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذا يذكر في هجرته في سيرته، يعني يذكرون نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولده ووفاته وهجرته، هذه أمور معروفة في السيرة. مولده بمكة المطهرة، جاء اسم مكة في القرآن بعدة أسماء، جاء بذكر البلد الأمين وأم القرى، وجاء ذكر بكة وهي على خلاف بين أهل العلم هل المراد بها مكة أم المنطقة المحيطة بمكة. فهذه مكة وبكة وأم القرى والبلد الأمين أسماء لمكة. قال: مولده بمكة المطهرة، طهرها الله عز وجل من الأرجاس والمشركين بعد الفتح. قال: هجرته لطيبة المنورة، أي ولد في مكة وهاجر إلى طيبة، طيبة أي المدينة النبوية، يقال لها طيبة ويقال لها طابة، جاء في الحديث طيبة وجاء في الحديث طابة، ويطلق عليها يثرب. قال: لطيبة المنورة، وحصل خلاف بين أهل العلم في إطلاق المنورة هل يطلق عليها، البعض أخذ من أثر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، فقال أخذ من هذا، والبعض يقول أن هذا اللفظ مأخوذ من المتصوفة، وذكر الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، والأفضل المدينة النبوية حتى يخرج الإنسان من هذا الإشكال. قال: هجرته لطيبة المنورة. قال: بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، يعني نزل عليه الوحي بعد 40 سنة، قبلها جاء وكان يتعبد كما سيشير إليه. وجاء في حديث أنس في الصحيحين: بعثه الله على رأس 40 سنة، بعثه الله على رأس 40 سنة. قال: بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، أمره الله عز وجل بالدعوة: قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. جاءت دعوة الله سبحانه وتعالى إليه لأن ينشر الدعوة مبتدئا بالأقارب. قال: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، أي جلس يدعو الناس في مكة عشر سنوات ويضاف إليها ثلاثة سنوات أخرى كما جاء في حديث عبد الله بن عباس. بعث الله عز وجل محمدا فمكث في مكة 13 سنة، حديث في البخاري، ولكن هذا يذكره الناظم قبل حادثة المعراج. حادثة المعراج 10 سنوات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل. 10 سنين أيها الناس اعبدوا، دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ربا تعالى شأنه ووحده، وهذا قبل أن تفرض العبادات وقبل أن تأتي التفاصيل. فانظر إلى السنوات الطويلة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في غرس القاعدة الأساسية في الصحابة، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، قبل أن تبدأ العبادات بعد حادثة الإسراء من الصلاة وما جاء بعد الهجرة. فكان ارتكاز الدعوة في بداية الأمر هو على توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني بني على أصل المتين، ولذلك الذي يبنى على التوحيد يستمر، وأما ما يبنى على غيره فلا يستمر. فكان بناء النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد الله عز وجل. قال: وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، الورى الخلق، كان يخلو في غار حراء كما جاء في صحيح البخاري، كان يتحنث الليالي ذوات العدد، كان يتفكر، يجلس في الغار ويتفكر في الكون، يتفكر في ملكوت الله، يعتزل عن الناس. وفي غار حراء نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي، يعني قبل نزول الوحي كان يتعبد هناك، فنزل عليه الوحي في غار حراء. قال: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، يعني بداية أمر الله له بالإنذار والبيان كان عمره 40، ثم جلس 10 سنوات يدعو الله عز وجل، صارت 50 سنة. فلما بلغ 50 جاءت حادثة الإسراء والمعراج، جاءت حادثة الإسراء والمعراج. قال: أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. هذه حادثة الإسراء التي افتتح الله تعالى بها سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأشار إلى هذه الحادثة الإسراء أنها كانت في الظلم في الليل، وأشار إلى ما حدث في المعراج من فرض الصلوات الخمس. حادثة معروفة في صحيح البخاري مفصلة. قال: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، يعني كم صار عمره؟ 53 سنة. وهذا أيضا جاء في حديث عبد الله بن عباس في البخاري. قال: أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا، أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة بعدما التقى بأناس من يثرب ورأى منهم حسن التقبل، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيئة المدينة بيئة مهيئة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا فيه من فقه الدعوة النظر إلى بيئة المدعو وتهيئ البيئة المناسبة واغتنام ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل. فأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة، وأذن للصحابة الذين ظلموا وأوذوا من كفار ومشركي مكة بالهجرة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة ورغبهم في الهجرة وذكر في فضل الهجرة، فهاجر الصحابة وضحوا، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا كثير من معاني حياتهم لله سبحانه وتعالى استجابة لأمر الله عز وجل. قال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، أي شرع له القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، شرع القتال حتى ينتشر دين الله عز وجل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا في التفصيل الذي ذكره أهل العلم وأحوال الجهاد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الضعف لم يؤمر بالجهاد، وفي حال القوة وتكون الجيش المسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المعذبين ويصبرهم في المرحلة الأولى، مرحلة الضعف، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم القتال، ليس لديه جيش، لا توجد القوة التي تكافئ قوة الأعداء. ولذلك هذه من الشروط التي ذكرها أهل العلم في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذه مسألة يعني مهمة جدا. الآن لو جاء واحد قال: لماذا بلاد المسلمين ما يقاتلون الدول الكبرى الدول الكافرة؟ يقال: أين القوة؟ أين الإمكانية؟ فارق برزخ عظيم بين إمكانيات هذه الدول المسلمة والدول الكافرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال الكفار حينما لم تكن القوة والطاقة موجودة، وفي آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام يتحصن بالطور، وليس لديهم القوة لمقابلة يأجوج ومأجوج، فلا يخرجون، لا يخرجون. وهذا يدل على تأصيل هذه المسألة المهمة جدا في قتال الأعداء، أن يكون هناك قوة مناسبة واستطاعة حتى يحدث هذا القتال. فالقضية ليست متعلقة بمجرد حماسات أو عواطف ينطلق بها البعض، وإنما ضوابط شرعية مأخوذة من النصوص. قال: حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. هنا ذكر آثار الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، أن الناس جاءت منقادة إلى دين الله عز وجل ودخلوا في السلم مذعنة متأثرة منقادة لهذه الشريعة. ثم قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، يعني جلس سنوات 10 سنوات في يثرب يعلمهم أحكام الدين، أحكام الصلاة والزكاة والصيام، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة وكبيرة، حتى آداب قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، فأتم الله تعالى به الدين وتمت النعمة وانتشر دين الله عز وجل. قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، وكان في سكرات الموت، يقول بل الرفيق الأعلى لما خير. إذن قبضه الله عز وجل ومات على وجه الحقيقة، مات على وجه الحقيقة، بخلاف يعني كلام الصوفية أنه لم يمت وغير ذلك. قال بعد ذلك: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب. هنا يعني أشار إلى بعض الحقوق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أولاها نحن نذكر ما ذكره الناظم ثم نكمل بعض الحقوق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الحقوق هو الجانب اللصيق بمباحث العقيدة، يعني عرض السيرة إنما تذكر للمعرفة، وتفاصيلها تضاعيفها في كتب السيرة، أما في أبواب العقيدة فيذكر واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الحقوق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب. قالوا: أنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. هذا الحق الأول من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، نشهد أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الكتاب وأنه بلغ الرسالة، أنه بلغ الرسالة، الكتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، أنزل من الله عز وجل، على خلاف عقائد المنحرفين في كلام الله عز وجل. فإذا نعتقد أول حق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة بلا نقصان، بلا نقصان. قال بعد ذلك: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هذا الحق الثاني تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، نعتقد أنه خاتم الأنبياء، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كافر، كما جاء في الحديث: وختم بي النبيون، في الحديث الآخر: وأنا خاتم الأنبياء. إذن هذا الحق الثاني، وهو أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الثالث قالوا: أفضل الخلق على الإطلاق، نعتقد أن أفضل البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد أن أفضل البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، فله الخيرية وله الأفضلية. فهنا أشار الناظم رحمه الله إلى ثلاثة حقوق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: أولاها أنه بلغ الرسالة بلا نقصان، وثانيها أنه ختام الأنبياء، وثالثها أنه أفضل الخلق على الإطلاق. الرابع من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان به، الإيمان به، كما جاء في الآية: فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، إلى تتمة الآية: والنور الذي أنزلنا. الخامسة: وجوب طاعته، وجوب طاعته، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب طاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إذن هذا فيه وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا الباب أيضا مؤيدة، والنهي عن مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره وكل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، واضحة جدا في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحق الخامس وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في الطاعة يعني يدخل أهل العلم مسألة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يقتدي بغيره. الحق السادس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الحقوق سابعا احترامه وتوقيره، احترامه وتوقيره كما في الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه وتوقروه. إذن احترام النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل هذا أمور مفصلة من الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الحديث، والأدب إذا ذكر الحديث بعدم المعارضة وعدم المجادلة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحب في أوقات وفي أزمان، فصلها ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام. التاسعة وجوب التحاكم إليه، وجوب التحاكم إليه عند الخلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمرد الخلافات والنزاعات إنما يكون إلى الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم. العاشرة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: عدم الإحداث في دينه، عدم الإحداث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الواجب أن الإنسان يحيي السنة وليس إحياء البدع والمحدثات. الحادي عشر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم: عدم الغلو فيه، عدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله كما جاء في الحديث، فلا يعطى رتبة الألوهية كما تفعل بعض المتصوفة والفرق الضالة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا لله سبحانه وتعالى، النفع والضر الذي ادعاه بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طبعا من كان على الإيمان من آله، من كان على الإيمان من آله: قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى، مودة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومودة قرابته. في الحديث: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فنحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك من غير غلو كغلو الرافضة، ولا إجحاف بحقهم كفعل الناصبة. فأهل السنة والجماعة وسط. الثالث عشر من حقوقه نشر دعوته، نشر دعوته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا بصير أنا ومن اتبعني، يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فهذه مجمل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي لابد أن تعرف في باب العقيدة، وكما أسلفنا هو الباب، هو الجانب المهم واللصيق في باب العقيدة، ويحتاج الإنسان إلى معرفته. ونضيف أيضا الحقوق، حق نسينا أن نذكره، النصرة، الانتصار إلى للنبي صلى الله عليه وسلم، الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، النصرة موجودة في الآيات. هذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبقى لنا الدرس الأخير في حقوق الصحابة. نسأل الله أن يجعل هذا النظم نظما مباركا مفيدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.